ونواصل القراءة في موضوع مظاهر التضخم اللغوي. والعين من أعيان الناس، وهم وجهاؤهم لقيمتهم في المجتمع التي تشبه قيمة العين في الأعضاء. ونلاحظ أن الوجهاء أيضا تأخذ معناها من الوجه، وعين الشيء أي نفسه تعبير عن الكل بالجزء، والعين بمعنى الإصابة بنظرة حاسدة، لأن العين أي عين الحسود هي المتسببة في هذه الإصابة عند من يعتقدون ذلك. والعين أي ثقب الإبرة، لأن النور يدخل منه كما يدخل من العين المبصرة. كل هذا توسع، والمعنى اللغوي الأصلي هو العين المبصرة لا غيرها. كذلك قد يحدث الاشتراك بسبب وجود كلمة في صيغة الجمع أشبهت أخرى في صيغة المفرد، مثل النوى جمع نواة، والنوى البعد، وهذا من الاشتراك الكاذب الذي قلما يوقع في احتمال التأويلين عند الاستعمال، إلا إذا تكلف ذلك بعض من يريدون التورية وما يشبهها من دقائق البديع. كذلك من الاشتراك الكاذب تشابه اسم وفعل في النطق، مثل الفعل هوى أي سقط، والهوى الذي هو ميل النفس والحب. ومنه أيضا تشابه صيغ مختلفة الأصل والاشتقاق على العموم. ومن أكمل أمثلة ذلك وأثقلها أيضا قصيدة المعلم بطرس كرامة التي تسمى القصيدة الخالية بالتشديد، لأن كل قوافيها كانت كلمة خال بمعنى مختلف، وهي طويلة نذكر منها: أمن خدها الوردي افتنك الخال، فسح من الأجفان مدمعك الخال، وأومض برق من محيا جمالها، لعينيك أم من ثغرها أو مضى الخال، رعى الله ذياك القوام وإن يكن، تلاعب في أعطافه التيه والخال، ولله هاتيك الجفون فإنها على الفتك يهواها أخ العشق والخال، مهات بأمي أفتديها ووالدي، وإن لام عمي الطيب الأصل والخال. فالخال الأول هو الشامة السوداء على الخد، والثاني السحاب، والثالث البرق، وهما من الفعل خال بمعنى ظهر ومثل، ومنه خيال الشخص من ذلك التخيل. والخال الرابع هو الشموخ والتكبر، مثل الخيلاء. والخامس لغة في الخالي، وهو ضد المشغول. والسادس هو أخ الأم. وقد يكون هذا هو المشترك الصحيح مع الخال الذي بمعنى الشامة في الوجه، أما الباقي فأكثره توليد وتنويع وتفريع وتكلف. ومن الأسباب الرئيسية لوقوع المشترك في اللغة وجود كلمة هي هي من حيث اللفظ عند أكثر من قبيلة، مع اختلاف المعنى أو الاستعمال في كل من هذه القبائل، فإذا ما حدثت وحدة بينها اكتسب اللفظ أكثر من معنى من القبائل التي كانت تستعمله. ففي العربية الفعل شحط مثلا يكون بمعنى ملأ، يقال شحط الإناء، ويكون بمعنى أضاف ماء كثيرا يقال شحط اللبن، كما يكون بمعنى اللسع واللدغ يقال شحطته العقرب إلى آخر. ومن ذلك السرداح والسرداحة بمعنى الناقة الطويلة، وقيل الشديدة التامة، ويكون معناه الجماعة من شجر الطلح، الواحدة سرداحة والأرض السرداح المستوية والبعيدة. ومن ذلك الدردبيس وهي الداهية، والشيخ الهرم، والعجوز الفانية. ومن ذلك الخلابيس وهي الأباطيل، أو القوم المتفرقون في كل وجه، أو الأشياء التي لا نظام لها ولا تجري على استواء، أو اللئام والأنذال. قال الشرطوني: لا يعرف منها مفرد أو مفردها خلبيس وخلباس، والعوام عندنا يتشاتمون بلفظة الخلبوس، وهو في غير الشتائم رجل كان يتقدم مراكب الزفاف مفسحا الطريق للطبالين والزمارين، وكان يصيح ويهلل ويقفز ويرقص، ويقال له خلبوس الطبل أو خلبوس الزفة. ومن ذلك القردوع مثل جمهور، القملة الصغيرة، والقردوعة الزاوية في شعب أو جبل، وجمعه قراضيع. ومن الملاحظ أن المشترك يكثر على الخصوص في الألفاظ الحوشية أو الغريبة غير الدائرة على الألسن، ولا في نصوص الأدب، ولعل ذلك آت إلى حد ما لا من اشتراك حقيقي، ولكن من دلالات أعطاها الشراح واللغويون لهذه الألفاظ الغريبة. ونحن نعلم أن الناطقين باللغة يعطون ألفاظها وتراكيبها في ثنايا ما يخلفون من تراث. أما شرح المعاني فالمسؤول عنه هم اللغويون، وهؤلاء يخطئون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم، لا سيما إذا شحت النصوص الواضحة التي يتحدد فيها معنى لفظة من الألفاظ، وهذا أمر ما يزال في حاجة إلى مزيد من التحقيق والدقيق من اللغويين الجدد، لا سيما بعد أن أصبح في متناولهم أن يطرقوا باب علم اللغة المقارن، وأن يعيدوا على هداه النظر في بعض ما ألصق بشوارد اللغة من المعاني. الأضداد: إذا وصل التباين بين معنيين مشتركين في لفظ واحد إلى درجة التناقض والتعاكس اعتبر هذا اللفظ من الأضداد، وهذه ظاهرة في اللغة لها أسباب أهمها. أولا، التعبير بالضد عمدا للتفاؤل، أي بتأثير العقائد الدينية أو الفولكلورية، فمن ذلك تسمية الذي لسعته العقرب أو لدغته الحية السليم، وكأنه دعاء له بالسلامة مما أصابه، وتسمية الركب المسافر قافلة أي راجعة، تفاؤلا لهم بالعودة سالمين. وقد غلبت كلمة قافلة على كلمة ركب، حتى كادت هذه الأخيرة أن تكون نادرة الاستعمال بالقياس إلى القافلة. ثانيا، أن تكون لفظة ما مستعملة في معنى وسط، ثم يتحدد في مجموعتين من المتكلمين قبيلتين مثلا، بحيث ينحاز معناها إلى إحداهما إلى طرف قصي بالنسبة للمعنى الوسط الذي كان عليه أولا، وينحاز في القبيلة الأخرى إلى الطرف القصي الآخر، فينتهي ذلك بأن تكون له في كل قبيلة دلالة عكس الأخرى، ثم تحدث وحدة لغوية لسبب ما بين القبيلتين، فتصبح الدلالتان المتطرفتان جاريتين على هذا اللفظ الواحد، ويدخل حينئذ في الأضداد. فمثلا لفظ الصدفة معناه الأصلي الغلس أو الغبش، وهو اختلاط الضوء والظلمة معا، كوقت ما بين الفجر والصبح. وقد قال السيوطي نقلا عن باب الأضداد في كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد: الصدفة في لغة تميم، والظلمة والصدفة في لغة قيس الضوء. ويدخل في ذلك الباب لفظ الجون، وهو فارسي معرب معناه اللون، ولكن استعمله بعض العرب وخصصه للأبيض والآخرون للأسود، فصار من الأضداد. ثالثا، قد يكتسب اللفظ على ألسنة بعض المتكلمين دلالات جانبية، إما لعدم الدقة في التعبير، وإما للخلط بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر قريب منه، وإما للتفاصح والإعراب في الكلام، فيؤول بعض معاني الألفاظ إلى التضاد نتيجة لخطوات متعاقبة من التساهل والتحريف، فمن ذلك الظن الذي أصبح معناه الشك واليقين، والصريم ومعناه الصبح والليل وأصله من انصرم أي انتهى، والصارخ معناه المغيث والمستغيث. ونود قبل أن ننهي هذا الحديث أن نشير إلى أن الاشتراك والضطاط الآتيين من تعدد الدلالات في مجاميع بشرية من الناطقين باللغة لهما عند اللغويين شرط هام، وهو أن تكون هذه القبائل المتميزة ناطقة بلغة عامة واحدة، ربما كانت لكل قبيلة فيها لهجة خاصة، ولكن كلام القبيلتين أو المجموعتين البشريتين يدخل في نمط واحد من النحو والصرف والاشتقاق. أما إذا كان جرس الكلمة واحدا في لغتين كل منهما أجنبية عن الأخرى، أو في لهجتين متباعدتين بعدا شاسعا، لم تعتبر هذه الظاهرة لفظة واحدة ذات معنى مشترك أو متضاد، وإنما هما لفظتان مختلفتان في الأصل متشابهتان في الصوت والنطق. وفي ذلك ينقل جلال الدين السيوطي في باب الأضداد من المزهر الأقوال الآتية: قال في الجمهرة الشعب الافتراق، والشعب الاجتماع، وليس من الأضداد، وإنما هي لغة لقوم. فأفاد بهذا أن شرط الأضداد أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين في لغة واحدة. وقال الأزدي في كتاب الترقيص: أخبرنا أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة، حدثنا عبد الرحمن عن عمه يعني الأصمعي قال: خرج رجل من بني كلاب أو من سائر بني عامر بن صعصع إلى ذي جدن ملك اليمن، فأطلع إلى سطح والملك عليه، فلما رآه الملك اختبره، فقال له ثب أي قعد. فقال: ليعلم الملك أني سامع مطيع. ثم وثب من السطح. فقال الملك: ما شأنهم؟ فقالوا له: أبيت اللعنة، إن الوثب في كلام نزار التمر أي القفز والوثوب. فقال الملك: ليست عربيتنا كعربيتهم، من ظفر حمرة أي من أراد أن يقيم بظفار فليتكلم الحميرية، فليس معنى الجلوس والقفز مشتركا في الفعل وثب، لأن الأول في لغة اليمن والثاني في لغة نزار، وهما لغتان مختلفتان. كذلك اشترط بعض اللغويين ألا تكون الأضداد نتيجة توسع مجازي أو نحوه في التعبير. وفي ذلك ينقل السيوطي عن القالي في الأمال قوله الصريم: الصبح سمي بذلك لأنه انصرم عن الليل، والصريم الليل لأنه انصرم عن النهار، وليس هو عندنا ضدا. وقال: النطفة الماء تقع على القليل منه والكثير وليس بضده. وهكذا تكثر الشروط حول الأضداد حتى تنتهي ببعض اللغويين كابن درستويه إلى إنكارها إطلاقا. قال السيوطي نقلا عنه في شرح الفصيح: النوء الارتفاع بمشقة وثقة، ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع. وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضا، وأنه من الأضداد، وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد. انتهى. فاستفدنا من هذا أن ابن درستويه ممن ذهب إلى إنكار الأضداد، وأن له في ذلك كتابا مؤلفا. ومهما يكن من شيء، فالأمر الواقع هو أن هناك أعدادا كبيرة مما يسمى بالمترادف والمشترك والأضداد، يعتبر أكثرها من التضخم المنهك للغة كما قلنا، وإن كان المتكلمون والكتاب أقل اكتراثا بها من اللغويين، وبالتالي هم أقل معاناة من ثقلها ورزوحا تحت أعبائها. المعجميات. الأصل في اللغة أن تكون منطوقة لا مكتوبة، دائرة على الألسنة لا مسجلة في بطون الكتب. وقد ظلت اللغات دهرا طويلا لا تعرف الكتابة ولا تفكر فيها، حتى إن بعض اللغات القديمة نشأت كما قلنا وترعرعت ثم اندثرت قبل اختراع الكتابة فضاعت تماما. ومن تلك اللغات السامية الأم التي أنجبت العربية والأكادية والآرامية والكنعانية، وما تفرع عن هذه من بعد من لغات ولهجات. والأصل في ألفاظ اللغة أن تكون كلها مفهومة من الناطقين بهذه اللغة متداولة بينهم، جارية على ألسنتهم، لا يحتاجون إلى إيضاح شيء منها ولا يسألون عن شرح أي كلمة فيها. ولكن اللغة مادة رجراجة مائعة دائمة التموج والتحول، لأن البشر عندما اخترعوها أرادوا لها أن تكون آلة الفكر تؤمن التعبير عنه وتداوله وتطوره، والفكر لا حدود له، ولا نهاية لتطوره، ومنذ اللحظة الأولى التي صنع فيها هذا الفكر اللغة نفسها راح يتحداها وأدخلها معه في سباق يكاد يكون غير عادل. هو ينطلق دائما إلى آفاق جديدة ويرقى نحو الأسمى، وهو في أثره تحاول جاهدة أن تبقى على مستواه وأن تتقدم بنفس سرعته. وإذا كانت الطبيعة الأصلية للغة في المجتمع الواحد أن تكون واحدة على كل لسان، فإن الطبيعة الأصلية للفكر أن يتوزع أجزاء على كل عقل، بحيث يكون مجموع ما حظيت به كل العقول من أقسام الفكر هو التراث الفكري أو الثروة الفكرية للمجتمع. فرجل الدين له شريحة من الفكر، غير الطبيب أو المهندس أو الجندي أو البحار أو السياسي أو الشاعر أو الفلاح أو الفيلسوف أو ربة البيت، إلى ما لا يكاد ينتهي من فئات البشر بحسب نشاطهم وإسهامهم في بناء العالم الذي نعيش فيه أو هدمه. والمفروض في الأصل أن تكون اللغة ملكا للأحياء، لأن الأموات لا يتكلمون، أما الفكر فيورث وينبني بعضه على بعض ويتعاون فيه الأموات مع الأحياء، السلف مع أقدم العصور مع الخلف إلى آخر الدهر. لهذا فإن اللغة التي هي آلة الفكر وخادمه تتسع وتتسع حتى لا يمكن أن يحيط بها لسان واحد ولا عصر واحد، كما أن ألفاظها وحتى قواعدها النحوية تتفاوت في العموم والشيوع والانتشار على نحو يقل ويكثر بين المتكلمين، لأن الإنسان أصبح يفكر عن طريق اللغة، فأصبحت اللغة أيضا من تراثه الفكري. ومع رقي الفكر وظهور النصوص الأدبية والدينية ارتبط الإنسان باللفظ وتعلق به وقدسه وحفظه وتوارثه وتناقله، ومع اختراع الكتابة قيد من ذلك ما استطاع أن يخلده للأجيال، ومع الزمن ازدادت الحصيلة وتضخمت واستعصى كثير من محتوياتها على الأفهام، فظهر الشرح والتفسير مع ظهور الغريب. أما النسبة بين هذه الحصيلة اللغوية الضخمة واللغة الفعلية فكالنسبة بين خزان الماء العام لمدينة من المدن وما يستعمله كل واحد من أبناء هذه المدينة في بيته من هذا الماء. ويذكر رينا أن أحد اللغويين العرب زعم أن في لغتنا العربية 12,305,412 لفظة، ونحن نعلم أن المثقف العربي المعاصر لا يكاد معجمه العادي الذي يستعمله في الكتابة والتأليف والكلام يتجاوز 6,000 لفظة، والفرق بين الرقمين رهيب جدا. ولنترك اللغة العربية قليلا لنأخذ بعض الإحصاء من لغة أخرى كالفرنسية مثلا، وهي لغة حديثة تأتي في الصف الأول من لغات الفكر المعاصر القوية الحية المتطورة. يذكر اللغوي الفرنسي هنري مترا في كتابه الألفاظ الفرنسية أن معجم لاروس الصغير طبع سنة 1961 ميلادية قد أثبت نحو من 50,000 لفظة فرنسية، وأن معجم الأكاديمية الفرنسية طبعت سنة 1787 ميلادية مع التزامه ألا يثبت إلا الألفاظ الأصيلة الصحيحة الفصيحة، وأن تكون مع ذلك ألفاظا عامة وليست مصطلحات تقنية خاصة، قد احتوى ما يقرب من 30,000 لفظة. أما معجم لاروس الموسوعي الكبير ففيه ما لا يقل عن 200,000 لفظة، والمعجم المسمى جامع اللغة الفرنسية الذي أشرف على جمعه وترتيبه اللغوي الفرنسي ماريو روك إلى أن توفي سنة 1938 ميلادية، ومن بعده كنز اللغة الفرنسية الذي أشرف عليه المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ووضع تحت إدارة اللغوي بول إم، يحتوي على مئات الآلاف من المواد وعشرات الملايين من الاستعمال. إلى جانب ذلك نجد معجما ألفه اللغوي الفرنسي كوبنهايم وسماه المعجم الأساسي، وقد التزم فيه إثبات الألفاظ المستفيضة الاستعمال فقط، فلم يتجاوز عددها 3,000. وقد ظهر من الإحصائيات التي عملت بعد ذلك أن مجموع الناطقين باللغة الفرنسية لا يستعملون بل لا يفهمون مجتمعين إلا 9,000 لفظة فقط من المادة اللغوية الفرنسية. وأكثر من هذا أن بعض العلماء حاول إحصاء تكرر الكلمات في النصوص الأدبية المختلفة، ومن أشهر ذلك المعجم الإحصائي للاستعمالات اللغوية للغوي هنون، فقد أحصى الألفاظ الدائرة في 400,000 نص من نصوص الأدب، روايات، مسرحيات، أشعار، تغطي القرن 18 وأواخر 19 وأوائل 20، فظهر أنها جميعا تدور على 9,000 لفظة فقط.
من فضلك تابع بقية المادة.